أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المجهول إذا كان بالأخبار مع الواسطة حجية واحدة فلا يمكن شمول دليل الحجية لها لاستلزامه محظور اتحاد الحكم مع الموضوع من جانب وتقدم الحكم أهل الموضوع من جانب آخر وكلاهما مستحيل. ثم إن المحقق النائني قدس الله نفسه قد أورد إشكالا آخر على هذا وهو أنه يلزم من شمول دليل الحجية لأخبار مع الواسطة اتحاد الحاكم مع المحكوم، فإن حجية خبر الكليني حاكمة وحجية خبر السفار محكومة، لأن حجية خبر الكليل منقحة لها منقحة لموضوعها، فهي حاكمة وحجية خبر السفار محكومة، والمفروض أن حجية خبر السفار عين حجية خبر الكليلية، وليس هنا حجتان. فإذا يلزم اتحاد الحاكم مع المحكوم وهو مستحيل، فإن دليل الحاكم لا بد أن يكون مباينا لدليل المحكوم، ولا يعقل اتحاد الحاكم مع المحكوم. ما ذكره المحقق النائن قدس الله نفسه نفس إشكال اتحاد الحكم مع الموضوع. غاية الأمر قد جاء بهذا الإشكال بصيغة جديدة، وهو اتحاد الحكم مع اتحاد الحاكم مع المحكوم، فإن اتحاد الحاكم مع المحكوم عين اتحاد الحكم مع الموضوع، لأن حجية خبر السفار قد أخذت في موضوع حجية خبر الكليلي، والمفروض أن حجية خبر السفار هي نفس حجية خبر الكليلية، فعندئذ يلزم اتحاد الحكم مع الموضوع وهو مستحيل. فالنتيجة أن ما جاء به المحقق النائن من الإشكال مجرد تغيير في اللفظ، وجاء بنفس الإشكال بصيغة جديدة إلى هنا قد تبين أن المجهول في أخبار مع الواسطة إذا كانت حجية واحدة فلا يمكن شمول دليل الحجية لها من جهة لزوم المحظورين، وهما اتحاد الحكم مع الموضوع وتقدم الحكم على الموضوع. ولكن إن هذا المسلك لا أساس له ولا شبهة في أن المجهول في الأخبار مع الواسطة جهول متعددة بعدد الأخبار وحجية متعددة بعدد الأخبار، لخبر الكليل حجية ولخبر السفر حجية أخرى وهكذا، فإن كل واحد من هذه الأخبار خبر ثقة فهو مشمول لدليل حجية أخبار الثقة حجية أخبار الثقة فإذا هذا القول بأن المجهول في الأخبار مع الواسطة حجية واحدة هذا القول لا يرجع إلى معنى معقول. إلى هنا قد تبين أن الآية المباركة وهي آية النبأ لا تدل على حجية خبر العادل لا بمفهوم الشرط ولا بمفهوم الوصف فإنها لا تدل على حجية خبر الواحد لا بمفهوم الشرط ولا بمفهوم الوصف على تفصيل تقدم. هذا تمام كلامنا في آية النبأ. وبعد ذلك يقع الكلام في آية النفر وهي قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليرجعوا إلى قومهم ولينذروا طائفة فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم لعلهم يحذرون. والاستدلال بهذه الآية الكريمة يتوقف على تمامية مجموعة من النقاط. النقطة الأولى أن الآية المباركة تدل على وجوب الحذر كأن الحذر واجب ودلالة الآية المباركة على وجوب الحذر تتوقف على تمامية أمور على سبيل مانعة الخلو على تمامية أحد أمور على سبيل مانعة الخلو. الأمر الأول أن كلمة لعل في الآية المباركة لم تستعمل في معناها الحقيقي وهو الترجي الذي هو صفة نفسانية فإن هذا المعنى ثبوته في ذاته تعالى مستحيل فإذا كلمة لعل في الآية المباركة لم تستعمل في معناها الحقيقي وهو الترجي الواقعي الذي هو صفة نفسانية كسائر صفات النفسانية فإن ثبوت هذا المعنى في حقه تعالى مستحيل بل المراد من كلمة لعل في الآية المباركة معنى آخر وهو أن كلمة لعل في الآية الكريمة تدل على محبوبية مدخولها وأن مدخولها محبوب لله تعالى وهو الحذر فإن الحذر الذي هو مدخول هذه الكلمة أي كلمة لعل فهو محبوب فإذا كان محبوبا فهو واجب وإلا لم يكن محبوبا الأمر الثاني أن الحذر غاية للواجب وهو النافر لا شبهة في أن النفر واجب والحذر غاية للواجب، ومن الواضح أن غاية الواجب واجبة، بل هي أولى بالوجوب. فمن أجل ذلك يكون الحذر في الآية المباركة واجب، فإذا لا شبهة في وجوب الحذر. الأمر الثالث أن الحذر لو لم يكن واجبا لكان الأمر بالإنذار لغوا، لكان وجوب الإنذار على النافرين وعلى المتفقهين لغوا إذا لم يكن الحذر واجبا عند إنذار المنذر، لكان إنذار المنذر لغوا. فمن أجل ذلك لا يمكن أن لا يكون الحذر واجبا، فالحذر واجب في الآية المباركة. هذه هي النقطة الأولى، وهي وجوب الحذر في الآية الكريمة. النقطة الثانية أن ظاهر الآية المباركة أن الحذر مترتب على إنذار المنذر بعنوانه الأولي بدون أي تحيز تحيزه بحيثية وتقيده بجهة. ظاهر الآية الكريمة أن وجوب الحذر مترتب على إنذار المنذر بعنوانه الأولي، وتدل على ذلك أمور. الأمر الأول أن مقتضي إطلاق الآية الكريمة أن وجوب الحذر مترتب على إنذار المنذر مطلقا، سواء أفاد العلم بالواقع أم لم يفد، وسواء أفاد الإطمئنان بالواقع أم لم يفد. فمقتضي إطلاق الآية المباركة أن وجوب الحذر مترتب على إنذار المنذر مطلقا، سواء كان مفيدا للعلم أم لم يكن مفيدا للعلم، وسواء كان مفيدا للإطمئنان أم لم يكن مفيدا للإطمئنان. وتقييد إطلاق الإنذار المنذر بما إذا أفاد العلم أو الإطمئنان بحاجة إلى عناية زائدة وبحاجة إلى عناية زائدة ثبوتا وإثباتا، وبحاجة إلى قرينة في مقام الإثبات، ولا قرينة على ذلك على هذا التقييد، أي تقييد إنذار المنذر بما إذا أفاد العلم أو الإطمئنان بالواقع. فهذا التقييد بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة على هذا التقييد لا في نفس الآية المباركة ولا من الخارج، فإذا لا دليل على هذا التقييد فإطلاق الآية المباركة هو المحكم ومقتضى إطلاقه أن إنذار المنذر حجة مطلقة سواء أفاد العلم أم لم يفد وسواء أفاد الإطمئنان أم لم يفيد. الأمر الثاني أن مقابلة الجمع بالجامع تدل على التوزيع، بمعنى أن كل منذر وكل نافر بعد تفقهه وبعد تعلمه يرجع إلى بلده ويرجع إلى قومه ليتفقه في الدين وليرجع إلى قومهم. فإذا مقابلة الجمع بالجامع لا تدل على التوزيع، أما رجوع جميع المتفقهين إلى بلد واحد فهو بحاجة إلى دليل، وإلا فلا شبهة في ظهور الآية المباركة في أن كل نافر وكل متفقه وكل منذر يرجع إلى قومهم وإلى بلده وإلى بلده يقوم بإنذار لقومه. الأمر الثالث أن الطريقة المألوفة بين الناس والمرتكزة في الأذهان من زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى زماننا هذا، وأن كل نافر بعد التفقه وبعد تعلم الأحكام الشرعية يرجع إلى قومه ويرجع إلى بلده. هذه الطريقة هي الطريقة المعلوفة بين الناس من زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى زماننا هذا. كل نافر بعد التفقه وتعلم الأحكام الشرعية يرجع إلى قومه وإلى بلده. وعلى هذا فالآية المباركة تدل على أن إنذار المنذر حجة سواء أكان مفيدا للعلم أم لم يكن مفيدا للعلم، وسواء كان مفيدا للإطمئنان أم لم يكن مفيدا للإطمئنان. فالآية المباركة تدل بإطلاقها على أن إنذار المنذر حجة مطلقة، وإن لم يفد العلم ولا الإطمئنان، ولو لم يكن إنذار المنذر حجة لمنع الناس عن العمل به بإنذاره وعن العمل به، مع أنه لم يرد في شيء من الدليل من الأدلة ذلك أي المعنى، ولا عين له ولا أثر له في الروايات. فلو لم يكن إنذار المنذر وإن زار النافر بعد رجوعه إلى بلده وقومه حجة لمنع الناس عن العمل به مع أنه لا دليل عليه. عدم المانع قرينة على أن إنذار المنذر حجة مطلقة، وهذا معنى أن هذه الآية المباركة تدل على حجية خبر الواحد. النقطة الثالثة أن المراد من الحذر في الآية المباركة هو الحذر من العقوبة على ترك الواجب وارتكاب الحرام العقوبة، وليس المراد منه الحذر عن الوقوع في مفسدة غير منجزة أو الحذر عن تفييت مصلحة غير منجزة، فإن الحذر عن وقوع مفسدة غير منجزة غير واجب، وكذا لا يحرم تفييت مصلحة غير منجزة فالمراد من الحذر هو الحذر من العقوبة. وتدل على ذلك أيضا أمور: الأمر الأول أن ظاهر الآية الكريمة بمناسبة الحكم والموضوع هو أن المراد من الحذر هو الحذر من الإدانة والعقوبة، بقرينة أن إنذار المنذر إنما هو عن الواجبات وعن المحرمات، فإن المنذر والنافر بعد التفقه في الدين وتعلم الأحكام الشرعية إنذاره الناس إنما هو بالواجبات والاجتناب عن المحرمات. ومن الواضح أن المكلف يستحق العقوبة على ترك الواجب وعلى فعل الحرام، فهذا قرينة على أن المراد من الحذر الحذر من الإدانة والعقوبة لا الحذر من الوقوع في مفسدة غير منجزة أو تفيد مصلحة كذلك. الأمر الثاني أن الحذر واجب كما تقدم، فإنه غاية للواجب هو النافع، وغاية الواجب أولى بالوجوب، فالحذر واجب، وهذا قرينة على أن المراد منه الحذر عن العقوبة. وأما الحذر عن مفسدة غير منجزة غير واجب، الحذر عن تفييت مصلحة غير منجزة غير واجب، فوجوب الحذر قرينة على أن المراد من الحذر هو الحذر من الإدانة والعقوبة. الأمر الثالث أن كلمة الحذر في نفسه ظاهرة في التحذر العملي، تحذر العملي في الخارج، وأما إرادة التحذر النفسي فهو فهي بحاجة إلى قرينة. فالحذر في الآية الكريمة في نفسه ظاهرة في ذلك. النقطة الرابعة أن لأن الحذر أن وجوب الحذر وجوب إرشادي إرشاد إلى أن إنذار المنذر حجة سواء أفاد العلم أم لم يفد العلم. فإذا وجوب الحذر ليس وجوبا مولويا تكليفيا، بل وجوب الحذر وجوب إرشادي إرشاد إلى أن إنذار المنذر حجة. فالنتيجة أنه إذا تمت هذه المقدمات تم الاستدلال بهذه الآية المباركة، لكن الكلام في تمامية هذه النقاط نتكلم فيها إن شاء الله.